كثيركم هموم الناس
فيه الدروس والعبر
والصبر فيه أساس
فيه القطع
أرملا ربك كرام الناس.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم نفس هم المهمومين وفرج كرب المكروبين وأعنا على قضاء حوائج المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أبي عاق، ابني عاق، مشكلة ضخمة في بيوتنا اليومين دول. بيجيلي كتير رسائل من الطرفين، اللي يقول لي والدي بيفضل اخواتي عليا ومؤخر جوازي، بيديهم فلوس كل شهر، وانا رغم اني مجتهد في التجارة لكن بيأخر جوازي بدون داعي، وانا خايف على نفسي من الفتن، وانا متبهدل زي ما بيقول بالظبط كده، اعمل ايه بالله عليك؟ واللي يقول لي يا شيخ انا مش عارف اتعامل ازاي مع والدي ووالدتي، انا مش عايز ابقى عاق، لكن الامور للاسف الشديد ماشية في الاتجاه المعاكس، انا مش عارف اتصرف ازاي. وقصص كتير قوي بقى هنا على عقوق الآباء للأبناء وعقوق الأبناء للآباء، ومع إشكاليات واقعية كثيرة. أولا التربية اللي للأسف الشديد بقينا عندنا أمية فيها، فبالتالي التنشئة الصحيحة اللي مش موجودة، ومنظومة الأخلاق اللي بقت في سفول شديد. حتى المعاني دي، يعني انت مالكش خير في ابوك ومالكش خير في امك، يبقى لك خير في مين؟ اذا كان انت للاسف الشديد بتخون اهم انسان كان لازم تحسن اليه، اذا كنت انت بتغدر بالناس دي. اذا كان النهاردة احنا عايشين في لخبطة شديدة قوي، البنت اللي قاعدة في نصوص الليالي قاعدة بتكلم في شباب وبتخون اهلها، واللي في انحرافات شديدة وأهلها مدينها مطلق الحرية وواثقين فيها، وللأسف الشديد بتبات اسمها عند ربنا خوانة. والشباب اللي مش حاسين قد ايه أبهاتهم شئوا عشان يعملوا منهم بني أدمين عشان يفرحوا بيهم، شئوا علشان يكملوا دراستهم ويبقوا في مكان جيد في المجتمع ويحققوا فيهم معنى انه يجد الولد الصالح اللي ان شاء الله يدعو له، ويعق الولد بأبيه. والأبهات والأمهات اللي ولا هم هنا، وكأن واجب التربية ده أصلا مش موجود، لا عناية ولا اهتمام، وعايشين حياتهم عايشينها بالطول وبالعرض، واهتماماتهم للأسف الشديد بعيدة عن الواجب الأصيل ده، واجب التربية. مظاهر غريبة نشأت مع جو العولمة والثقافات الغريبة اللي الناس بقت النهاردة للأسف الشديد بتقلدها. المجتمعات الغربية فيها مشاكل ضخمة جدا اجتماعيا، والنهاردة بيحاولوا على قدر المستطاع ان هم يتكلموا على الاسر الناجحة. ستيفن كوفي صاحب كتاب العادات السبع المشهور ليه كتاب كده بيتكلم على الاسر الاكثر نجاحا في الحياة واكثر تأثيرا، لانه منظومة الاسرة منظومة مفككة جدا في المجتمع الغربي، واحنا بقينا زي كده. كنا احنا في حلقات الطلاق رصدنا من مظاهر التفكك الاسري 2.5 مليون امرأة مطلقة في مصر، فانت بتتكلم على انهيار اسري واجتماعي ضخم الى ابعد حد. منظومة الأخلاق اللي النهاردة بيتهكم عليها في الأفلام، والشخصيات اللي بقت هي القدوات عند الشباب، ومن أيام مدرسة المشاغبين والأسلوب ده والتعامل ده، إزاي بقى الولد اللي بيتعامل مع أبوه، الناس كلها أخدتها ضحك وتسربت إلينا معاني فاسدة، ونشأت الجرأة على الأبهات. ومع غياب الأب الصديق والأب الحازم ومسؤولية الأب تجاه ولاده، ونفس الكلام مع التربية الواهنة دي الضعيفة اللي بقت الأمهات بتقوم بيها، والأم اللي بقت أم وأب، حاجات كتير، أسباب كتير قوي وصلتنا للنفق المظلم ده، التفكك الأسري والاجتماعي اللي موجود دلوقتي. فعشان كده لما نيجي نرصد المشاكل دي هنلاقي من الطرفين كتير. بنتكلم عن البر، طبعا بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. الوالد أوسط أبواب الجنة. وفي غير ما موضع ربنا يدلنا على إن البر ده كان هدي الأنبياء والمرسلين. وبرا بوالديه وبرا بوالدتي، يرصد لنا القرآن إبراهيم عليه السلام وهو يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي 4 مرات في سورة مريم، وسبحان الله يجد أثرها بعد ذلك، فيقول له إسماعيل يا أبتي افعل ما تؤمر، زي ما قال لأبوه يا أبتي طلع ابنه يقول له يا أبتي. وبعد كده يطلع إسحاق ويعقوب لغاية ما نوصل ليوسف، من جيل الآباء للأبناء للأحفاد، وهو يقول له يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يا أبتي، أبتي اللي فيها حنو، أبتي اللي فيها هيبة، أبتي اللي فيها معنى البر المفقود. كتير لما بيجي لي شباب يقولوا لي انه ابهاتنا وامهاتنا معارضين تديننا والتزامنا، واقفين قدام قرار ان انا التزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسمة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في المسجد، ومنعني من وانا نفسي البس حجاب، نفسي البس خمار، نفسي البس نقاب، نفسي واهلي واقفين لي بالمرصاد وخايفين عليا، والمجتمع واللي بتتعذب بسبب القصص دي والامور دي. وكانوا بيبقوا متخيلين انه دايما هقول لهم، طبعا معروف انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وانه النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطاعة في المعروف، وانا هقول لهم والله حق ربنا سبحانه وتعالى مقدم، وده كله كلام صحيح. بس دايما انا كنت بسأل لما حد بيقول لي السؤال ده، اقول له اخر مرة قبلت فيها ايد وقدم ابوك وامك كانت امتى؟ يقول لي هو انا لازم اعمل ده؟ ايوه لازم تعمل ده، ايوه لازم تعمل ده، ولازم ننشأ الولاد على ده. جبتها منين دي؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. عارف يعني جناح الذل؟ جناح الذل. عشان كده محمد بن المنكدر، وده من سادات سلفنا الصالح، كان يحط خده على الارض، ينام على الارض كده يحط خده ويقول له امه دوسي برجلك على خدي عشان احس بلطف، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. اخر مرة عملتها امتى؟ اخر مرة علمت ولادكم يعملوها امتى؟ ايوه المفروض كده، انه الاب اول ما بيدخل الولاد وهم صغيرين بيقبلوا ايد الاب وبيتعاملوا معاه على هذا الشعور بالهيبة. انما الطقوس الغربية التعبانة اللي احنا دلوقتي والاتيكيت والمش عارف ايه، ما هو ده اللي جاب لنا المشاكل دي. ايوه قلت اب له هيبة وصديق. فلما بلغ معه السعي حطت ايده على كتف ابنه وهو لسه عنده 10 سنين ولا حاجة، حطت ايده على كتفه وبيتكلم معاه وبيتحاور معاه وايه رأيك الموضوع فيه كذا وكذا وكذا في حوار، فيطلع لنا نموذج متزن مش النماذج المشوهة. وطبعا الملف ده شائك جدا، لانه ليه بعد متعلق بمسألة كما تدين تدان. ايوة البر حيبقى ليه جزاؤه في معاملة الولد لأبيه، زي ما كنت انت ضار بأهلك حيطلع ابنك كده، تصنع ما شئت كما تدين تدان. والعقوق نفس الشيء. خلونا نشوف الهدي في هذا الموضوع، ونوجه رسالة للأباء وللأبناء عشان نصل إلى أسرة هادئة ومطمئنة وساكنة، عشان نفهم عن ربنا ونحاول نحل مشاكلنا الاجتماعية الخطيرة. عارفين إنه البر من أقرب القربات إلى الله تبارك وتعالى. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين أي العمل أحب إلى الله تبارك وتعالى، في لفظ أي الأعمال أقرب إلى الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي لما خرج معاه في الجهاد وقال له استأذنت، كان جهاد طلب، جهاد الطلب لازم يبقى فيه في جهاد نوعين، في جهاد دفع اللي هو حد داخل علينا فلازم اكيد حجهده، مش عاوز استنى واستأذن اعمل ولا ما اعملش، انما بيسموه دفع الصائل اي المهاجم. والجهاد الثاني اللي هو جهاد الطلب، ان احنا رايحين نفتح هذه الارض لكي يكونوا موحدين ويؤمنوا بالدين الحق. الجهاد الطلب ده يشترط فيه استئذان الوالدين. فلما جه واحد من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم قال له انت ماذا صنعت، استأذنت والديك؟ قال لا. قال ففيهما فجاهد. والاخر قال له انت عملت ايه؟ قال له والله سبتهم قاعدين بيعيطوا. قال اضحكهما كما ابكيتهما. أيوة عبادة وقربة من أعظم القربات، إدخال السرور على قلوب المسلمين، وأهم دول الوالدين. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، اللي النبي قال لنا إنه هو ذروة سنام الإسلام. الجهاد في سبيل الله اللي إما أن تتحقق بإحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، تبلغ منزلة الشهداء وتبقى مع الصديقين ومع النبيين ومع الصالحين وتبقى في اعلى المنازل. البر من اعظم القربات الى الله تبارك وتعالى، ومن اعظم الاسباب اللي بتوجب الجنة وبتعتق الرقاب من النار. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه اعرابي وهو في سفر، فاخذ بخطام، عارفين الاعراب فيهم غلظة، فمسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله او يا محمد صلى الله عليه وسلم اخبرني بما يقربني الى الجنة ويباعدني من النار. فقال، فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر الى اصحابه وقال لقد وفق. بص النبي بيتعامل مع الناس ازاي، ده بيتعامل معه بغلظة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه بسماحته صلى الله عليه وسلم. لهم ايه رأيكم؟ ما شاء الله، سؤال رائع، السؤال ده ممتاز، لقد وفق، لقد هدي. كيف قلت؟ قل لنا تاني يا عم، قل لنا السؤال الحلو ده، قوله تاني، كيف قلت؟ فقال دلني على ما يقربني إلى من الجنة وما يبعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، ادي اصول ديننا، ادي اركان الاسلام، وتصل الرحم. وفي رواية فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك به التلت حاجته الإيه؟ نعبد الله عز وجل نشرك به شيئا، صلاة، زكاة، وصلة الرحم. وطبعا من أعظم صلات الرحم بر الوالدين، من أعظم القربات. مش كده لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أذنبت ذنبا كبيرا، ده أنا عامل مصيبة سودة. اسمعوا بقى، في الزمن اللي احنا متلخبطين فيه ده، اللي بقت الذنوب فيه ما أسهل ما يكون، وارتكاب الفواحش و والشيطان بيخزل الناس بكده، خلاص بقى أنا هيعكت وحالت، فأنت جاي تعمل لي فيها بعد كده درويش وشيخ. من أعظم القربات ومن أعظم مكفرات الخطايا والسيئات بر الوالدين. الرجل قال له أنا عملت مصيبة سودة، أذنبت ذنبا كبيرا، فهل لي من توبة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل لك من أم؟ نص السؤال. قال له عندك أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. لأن من أعظم أسباب تكفير السيئات يلي بتقول لي أنا عندي ذنب صخرة وفالي كل ما أمشي خطوتين بيوقعني، أصلا أنا عملت ذنب وحش قوي يا شيخ، أصلا أنت ما تتخيلوش. أقول لك ها هنا أبواب الرحمات، ها هنا مكفرات السيئات. قال له هل لك من أم؟ قال له لا. قال له هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. والحديث حديث الجنة تحت أقدام الأمهات حديث غير صحيح. طب ليه بس كده؟ ده احنا كلنا حافظينه، ده احنا كنا واخدينه واحنا صغيرين. لا، في لفظ تاني هو معناه صحيح. الحديث رواه النسائي والإمام أحمد والبيهقي في السنن الكبرى وحسنه الشيخ الألباني. حديث معاوية بن جاهمة السلمي أن أباه جاهمة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، احنا محتاجين نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت دي، مش عايزين نقول بيتطاولوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم لا يطاوله أحد، بس أكثروا من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله ناصره صلى الله عليه وسلم. الشاهد قال له يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك، فقال هل لك من أم؟ عندك أم يا ابني؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وفي لفظ الزمها فثم الجنة، أهو ده بقى معنى أنه الجنة تحت أقدام الأمهات، هو ده الحديث الصحيح، اللفظ الصحيح ليها المعنى صحيح، الجنة تحت أقدام الأمهات، قال له الزمها فثم الجنة. أفتكر قصة ظريفة قوي حكاها لي أحد إخواننا عن بعض مشايخنا الكبار، بيقول لي رحت للشيخ ده وقلت له يا شيخ انت راجل ربنا اداك قبول وربنا فتح ليك قلوب الناس وما قعدناش مع حد الا وبيحبك، قل لي المفتاح فين؟ يعني المفروض الواحد يعمل ايه؟ حال بقى مع ربنا، يركز في العلم، يجتهد في كذا، يعمل كذا. قال له ما تنزل بي نازلة، قال له ما بيحصل ليش موقف من المواقف إلا وأدعو الله بدعوة أبي فيا. إيه دعوة أبوه؟ قال له أبويا دعالي دعوة، وهو بقى إيه دماغه كلها إن دي أثر دعوة، ده شيخ كبير جدا عالم من علماء كبار، بس لولا أنه ما ينفعش نقول كنت قلت لكم اسمه. طب ده إيه ده؟ قال له المفتاح كله فين؟ انا ما تحصليش حاجة الا واقول يا رب انفذ دعوة ابي فيا، ابي دعالي انه ربنا يحبب قلوب العباد فيا، فكل ما يحصل خصومة تحصل مشكلة اقول اللهم انفذ دعوة ابي فيا فتتحقق. قال له الموضوع كله ابوك وامك هم المفتاح. فالاخ بيقول لي فانا خرجت من عنده وانا اقول ده هي كده، يعني الواحد لما يبقى عايز يبقى انسان عظيم كده ويبقى زي الاكابر دول، هي قصة فوية امي. فيقول لي فرحت رايح المكتبة وطلعت الكتب وقعدت اقرأ، فلقيت ان احد السلف كان من بره بامه أنه كان يأتي بلحيته فيمرغها في قدم أمه، فرأى في المنام أن لحيته منيرة نور، اللي كان بيمرغها في قدم أمه. فاللطيف بقى بيقول لي، فرحت جايب الحجة وقلت لها حجة الموضوع كله في رجلك، أبوس في رجلك اقعدي بقى كده. وقال لي رحت جايبها أقعدها على الكنبة وأقعد أمسك بلحيتي ومرغها إن أشوف رؤيا يا شيخ ولا الهوى. فالشاهد إن هو ثم الجنة، الجنة عند قدم أمك وعند قدم أبيك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا إن البر ده هو اللي حيسر لنا الأمور المستعصية، يفرج الكروب ويكون سببا في إيجاب الدعوات. عارفين قصة الأبطال الثلاثة؟ فاكرينهم اللي هم أصحاب الغار الثلاثة؟ الراجل اللي كان قبل ما يطعم أبناؤه لازم يجيب اللبن يشرب أبوه وأمه الأول، فلما يرجع يلاقيهم ناموا يقول لا، ما يجيش يقول خلاص ده ناموا الحمد لله وخلاص كده اتعشوا خفيف وناموا على بطن خاوية، فيبقى بكرة بقى ياخدوا نصيبهم ولا تبقى تشللهم شوف العيال عايزين ايه وخلاص كده. لكن يقول لا، ابويا وامي الاول، فالولاد يباتوا وهم جعانين علشان الاب والام الاول. ويقول انا والله ما عملت ده الا ابتغاء مرضاتك، لان عاطفة الابوة شديدة صح؟ يعني ده النهاردة بسبب انشغال الناس بأسرها الخاصة زوجته أولاده بينسى وبيغفل، والأب بالأم بيسامح. هي كده قلوب الأبهات والأمهات يلي مش فاهمين المعنى ده كويس، قلب الأب وقلب الأم. فالشاهد يقول يا رب أنا كنت عملت العمل ده عشان ابتغاء مرضاتك، ففرج ما نحن فيه، فيجيب الله دعوته ويفرج كربه، وتبقى تتزاح الصخرة في صخور كتير في طريقك ويشيلها من قدامك تفانيك ومجهدتك في بر الوالدين. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. انت فاهم انه الموضوع مجرد ان انت هترفع صناعة التليفون او انت هتجيب هدية او مش عارف الحركات اللي بتتعمل دي، اعياد مش عارف ام واعياد ايه والكلام ده، هو ده البر؟ البر ان انت دايما تبقى مرضيهم وتبقى دائما ساعي في اسعادهم بما تستطيع. البر اضحكهما، البر أحسن إليهما. البر محتاج مجاهدة ومحتاج صبر ومحتاج منك تبقى عارف إزاي تتحمل لو وجدتهم شدوا عليك حبتين ثلاثة، تبقى عارف مفاتيح قلوبهم. لكن المشكلة إن إحنا لا نحسن ذلك وعندنا قناعات سلبية، فبنيجي نقول اصل ابويا عصبي، اصل انت مش عايش، اصل تلاقي والدك ولا والدتك مش كده، اصل امي دقة قديمة، اصل امي ست عصبية جدا وعنيدة جدا وما بتحبش حد يمشي كلمته عليها. طب ما تستخدم سلاح البر اللي حكيت لك عليه ده. طب بالله شوفوا اللطيفة القرآنية دي بيذكرها بعض المفسرين من تدبرات السلف، بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى لما قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، فبيقولوا من اعظم الاشياء حقوق الرب تبارك وتعالى ومن اعظم القربات الى الله عز وجل بعد الشهادتين ايه؟ الصلوات الخمس. فبيقولوا فاذا كان حق الله عز وجل ان تصل ما بينك وبينه خمس مرات في اليوم والليلة، فلا أقل من أن تدعو لهما 5 مرات في اليوم والليلة. بيقولوا لو أنت بار، لدرجة أن بعض السلف يرى أنه من مقتضى البر، وإن كان يعني عند التدقيق إحنا عندناش نص صريح وصحيح في أنه لازم أدعي لهم 5 مرات، بس لطيفة حلوة. أقل حاجة عشان تبقى بار بأبيك وأمك تدعي لهم 5 مرات، 5 مرات. يبقى تدعي لهم في صلوات النافلة، يبقى تدعي لهم ان ربنا سبحانه وتعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لي ولوالدي. خليها واجب عملي هو، انك لا تمر بك صلاة الا وتدعو بهذا الدعاء، تدعي به سواء في مواطن الاجابة في الصلاة، في سجودك تدعو به في اواخر التشهد بعد ما تنهي في الدعاء قبل التسليم، في اي مكان موضع في نافلة من النوافل الشاهد، عشان بس تبقى حاطين الواجبات العملية دي قدام عينينا على طول. 5 مرات لازم تدعو، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي. عشان كده ربنا قال ان الانسان لما يكبر لازم اول حاجة يفتكرها يفتكر ابوه وامه، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وجعل أنه شكر النعمة دي اللي ربنا أنعم بها علي وعلى أبوي وأمي، ها، تبقى هي المفتاح أن أعمل صالحا ترضاه، ويبقى هي دي النتيجة وأصلح لي في ذريتي. ما هو القانون كده، كان أبوهما صالحا فأصلح الله له ذريته. إنما أنت لا تتقي الله عز وجل في أهلك لن يتقي أولادك ربنا فيك، وحيبقى كاس هتدفعه إن لم تتب إلى الله عز وجل من هذا الذنب، ذنب العقوق. البر سبب البركة وسبب زيادة الرزق. يلي بتقول لي انا الدنيا مقفلة معايا على طول، بص لو الشغل مش تمام على طول هدية لأبيك وأمك، لو اليومين دول حاسس ان الدنيا متلخبطة معاك يلا على طول عايزك كده هدية جميلة وتطلع بيها على الحج والحجة وتفرحهم بيها، يلا روح جيب لك بقى شوية جاتوهات وبتاعات ومش عارف ايه، وجيب لهم حاجة حلوة كده من اللي هم بيحبوها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء، الحاجات الحلوة يعني، مثلا لو هم بيحبوا الحاجات دي يلا جيب لها حاجة كده جميلة تبقى هي فرحانة بيها، ادخل عليهما السرور بما هو مستطاع بالنسبة لك. فلا شك ان البر يسبب زيادة الرزق وبركة الاعمار. قال صلى الله عليه وسلم في روى البخاري ومسلم: من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثاره فليصل رحمه. قرأت لبعض المتخصصين في التنمية البشرية توني بوزان بيقول لي كتاب اسمه قوة الذكاء الاجتماعي، وعامل فصل كامل على المعنى ده، وساعت ما عدت اقرا الفصل عدت اضحك اصلا، اقول لي سبحان الله الرجل قاعد تعبان ويجيب في احصائيات ويقول مش عارفه ايه، ناهيها نص سطر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال انه عملوا دراسة في جامعة كذا انه تبين ان الذكي اجتماعيا واللي ليه علاقات اجتماعية لا سيما بأقاربه انه اكثر حياة من اللي ما عندوش هذا الذكاء الاجتماعي ومهارات التواصل. فسبحان الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وده ما لوش دعوة خالص ما من قريب ولا من بعيد بالعلم الشرعي ولا بالثقافة الإسلامية، بيقول نفس المعنى تماما. وارجعوا لكتاب توني بوزان في قوة الذكاء الاجتماعي: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلة الأرحام وحسن الخلق تعمر بها الديار وتزداد بها الأعمار. يبقى ربنا يفتح عليك. وبر الوالدين سبب انه زي ما قلنا انه يبرك من بعد اولادك، فاهتم بالمعنى ده. واحنا ابتدينا بالامر من الناحية دي، من ناحية بر الولد لوالده لانه الاصل، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال بروا تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. فياللي بتعمل ذنوب في السر اوعى تدفع الثمن وتلاقيها في بنتك او اختك او زوجتك. عف تعف زوجتك. وبر يبرك ابنك. في احد في اثر في حلية الاولياء قال ابو عمرو الشيباني مكتوب في التوراة كما تدين تدان وبالكأس الذي تسقي به تشرب وزيادة لأن البادي لابد أن يزاد. ربنا قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. وكم من عاق عوقب في ولده. عن وهب ابن منبه، والأثر ده ذكره الإمام الذهبي في كتاب الكبائر، أن الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا موسى وقر والديك فإن من وقر والديه مددت في عمره ووهبت له ولدا يوقره ومن عق والديه قصرت في عمره ووهبت له ولدا يعقه. وفي كتاب تنبيه الغافلين للسمرقندي أثر عن ثابت البناني قال روي أن رجلا كان يضرب أباه في موضع فقيل له ما هذا، فقال الأب. الناس لقت الراجل قاعد بيضرب ابنه في حتة فتلموا عليه يا ابني ينفع أبوك، فالأب صرخ فيهم قال لهم سيبوه فإني كنت أضرب أبي في هذا الموضع فابتليت بابني يضربني في هذا الموضع هذا بذاك ولا لوم عليه. افتكر ان احد المشايخ جاله راجل شنة ورنة يعني هيبة يعني مركز، وجاله يقول له هو في منتهى الانكسار، الجيران لقوا ابني بيضربني وبيجري. الولد الاب فتح باب الشقة وبيجري والولد وراه وماسك حذاء. طبعا قصص يعني تقول ايه ده ممكن يكون ده موجود. وتحت بيت الراجل زاوية صغيرة، فلما لقوا الراجل كده والراجل مصلي وراجل طيب، لما لقوا كده مصلين طلعوا اهل المسجد راحوا ماسكين الولد وعنفوه طلعوا بيهم على الشقة وبدأ بقى يكلموا الولد بتعنيف، ابن انت بتعمل ازاي، انت فاهم ربنا يعمل فيك ايه، انت عارف العقوق ده ايه، انت 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 انت. فالاب وهو مكسور الكسرة دي لا ابنه بيقول له سيبك منهم حسابك معايا. الراجل ده لعل بسبب مظالمه في الناس، هو بيظلم ناس كتير وهو بيقولوا عليه كده يعني في مكانه انه هو يعني اعوذ بالله، يمكن دعوة رجل مظلوم صالح اتردت له فين؟ في ابنه. اتردت له فين؟ الشنة والرنة والمنظر بيتضرب من ابنه. وبيضربه عشان ايه؟ عشان مش عايز يديله موبايل بكذا كذا وبخلان عليه بيه. تتخيلوا ان ده ممكن يكون حاصل؟ كانت من اعاجيب القصص اللي اتحكت لي ومن احد المشايخ الكبار برضو. ايوة كاس هيدفع. وعلى بقى الجانب الاخر عقوق الاباء. حديث ابن عمر رضي الله عنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق ومدمن الخمر والمنان بما أعطى. الابن العاق مصيبة، والأب اللي من اول يوم ما اختارش لابنه زوجة صالحة وام ما لا يصلح عليها هذا الوصف، كان مهموم ساعتها بالشهوة وانه يجيب واحدة شكلها كذا عشان تفرفشه وعشان وطلعت للأسف الشديد ام مستهترة. بيجي لي حاجات من دي عجب تتخيله والله الذي لا اله غيره. احد الشباب في احد المناطق الارستقراطية بيقول لي طب انا اعمل ايه يعني، اعمل ايه اذا كان ابويا بيشرب معايا مخدرات؟ ويقول له هسيبك يا عم من الافلامات دي، اعمل ايه اذا كانت امي؟ نسأل الله العفو والعافية. انتوا فاهمين بقى منكرات عايز الولد يطلع عامل ازاي، وعايز ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في ابنك وانت انسان، فيبتدي الولد يجي يقول لك طب هو خلفني ليه وهو عمل ليه وهو كذا ليه، كان بيفكر في نفسه وخلاص وانا اترميت. فما بين الاب الشقيان اللي كل حياته لابنه اللي هو في الاخر خالص برضه مضيع حاجات واجبات كثيرة، وما بين الاب الحاجة التانية خالص. عشان كده انا محتاج هنا احط وصفة زي ما بنتكلم في اخر كل حلقة، وصفة عملية للاباء والامهات. الاول بانصح وانت في مرحلة الزواج وفي سنة اولى زواج بالذات وفي مرحلة الحمل، عايزين نتعلم شوية تربية ونفهم المعاني دي. واقول لكم على شوية كتب ياريت نقراها وياريت نرجع لها. في كتاب اسمه مسؤولية الاب المسلم بتاع واحد اسمه عدنان بحارث، بنصح ان كل اب يقرأ الكتاب ده، وكتاب كبير لكن يعني هتلاقوا مختصرات عليه اظن او حاجات من كده هذا القبيل، ممكن على النت او غيرها. نقرأ مسؤولية الاب المسلم ونسمع محاضرات بتتكلم في فن التربية، نسمع محو الأمية التربوية شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل، عشان ما نوصلش للأمر ده. وعلى الجانب الآخر نسمع برضو سلسلة محاضرات برهما قبل أن تندم، ومحاضرة بر الوالدين للشيخ محمد إسماعيل اللي كانت سبحان الله سبب إخوة روس بعتولنا قالولنا إن هم ترجموا المحاضرة ترجموها بالروسي، وكانت سبب في إسلام عدد لا يستهان به. الروس اللي قالوا ايه ده، هو في دين بيوقر ويعظم الاب بالشكل ده والام بالشكل ده؟ اسلموا بسبب ده. فنسمع المحاضرات دي مهمة جدا، برهما قبل ان تندم ومحو الامية التربوية، علشان نعالج ونفهم ايه المفروض. المطلوب ان احنا بالنسبة للابهات والامهات مطلوب توقير وتعظيم، واتفقنا على اعتياد الامر ده. اسمعي من الوالد يا ام في عينين الولاد ان هو الشخص اللي اوعي تحت اي ظرف من الظروف تتكلمي عليه، اوعي تبصي له بصه مش عارفه عامله ازاي، اوعي تقولي سيبكم من ابوكم ده مش عارفه ايه، اوعي الكلام ده يضيع تماما سويتهم النفسيه. وانت يا اب عظم من شأن الام دي، ودايما تقول لهم والله حق امكم افضل من حقي. عايزين المعاني دي تبقى بينا، لازم تبقى في جلسات في كل بيت ولو كل اسبوع، جلسة البيت اللي بنتلم فيها يوم الجمعة كده على الغداء والناس كلها، ونتذاكر هذه المعاني، نألف القلوب في أسرنا المهدمة من الداخل بجلسة قرآن نقرأ فيها سورة الكهف مثلا يوم الجمعة، ويلا بكرة يتعمل الكلام ده بين العصر والمغرب، ونخلي اخر 10 دقائق ساعة اجابة، وتأتلف القلوب في بيوت المسلمين. ولا انتوا عايزين النفق المظلم الوخيم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي وتشتكوا وتقولوا بعد كده؟ ايوه استعينوا على ابائكم وامهاتكم بمزيد من البر، بمزيد من خفض الجناح، بمزيد من الذل، عشان تبقى هي دي المفاتيح للقلوب. وايوه استعينوا على بر ابنائكم فلما بلغ معه السعي بالحنو والاحتواء بالحضن الدافئ، عشان ترجع البسمة ويرجع الاستقرار لبيوت المسلمين. يا رب ألف بين قلوب المسلمين، يا رب اجعل في بيت كل مسلم الفرحة والسعادة وجمع الشمل، عشان يجتمع شمل المسلمين في زمن الفرقة الخطير اللي احنا عايشين فيه ده. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من في الملف الحياة
كلكم هموم الناس.